إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا في تفسير سورة البقرة في ذكر وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا في تفسير سورة البقرة في ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى بهؤلاء الكفرة الذين إذا دلوا على الحق وأمروا باتباعه قالوا إنما نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لقد جعل الله عز وجل للإنسان بصرا وبصيرا، جعل له عقلا وقلبا لينظر في الكون ويتأمل ما فيه من دقة إحكامه وإتقانه، ليتعرف على خالقه سبحانه تبارك وتعالى. ولم يجعل الله عز وجل ذلك شيئا وحده فقط يكفي للإنسان، ولكن أنزل الكتاب ليبين الأحكام، يأمر العبيد ليطيعوا، فقال لهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونعى عليهم أن قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. لقد ظنوا أن الآباء كانوا على هدى فهم على آثارهم يهرعون. أمرهم أن يتفكروا، أفلم ينظروا إلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، أفلم ينظروا إلى أنفسهم كيف خلقت، أفلم ينظروا إلى ما حولهم من أشياء فوق الأرض وتحتها وفي الجو فوقهم وفي البحار وحولهم، أفلم ينظروا فيعرفوا من الذي يستحق العبادة، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله سبحانه تبارك وتعالى. ولكن الكفار معاندون، يعاند فهو يريد ما هو فيه، لأنه لا يريد من غيره أن يتحكم فيه، فيظن أنه إن ترك الدين صار حرا، وما علم المسكين أنه صار عبدا لهواه وللشيطان، بل وللإنسان غيره يسلطه الله عز وجل عليه. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذا حال الكافر، نظر لنفسه وأعجب برأيه ولم ينظر إلى غيره، لم يتأمل شيئا، فإنه مقتنع بما هو فيه، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. من أضل من مثل هذا؟ لو كان إنسان حاله هكذا، هو أصم فلا يسمع، هو أعمى فلا يبصر، هو أبكم فلا يتكلم، ترى كيف يعيش وكيف يسير وكيف يطلب ما يريد، بل كيف توجهه أنت إن أردت منه أن يسير شمالا أو يمينا؟ لا بد وأن تحمله حتى تذهب به، فإنه لا يحمل بنفسه على شيء. كذلك الكفار حين ألغوا عقولهم وتحكموا بأنفسهم وبظنونهم الفاسدة فيما يريدون وقالوا ما لا يفهمون. فمثل هؤلاء الذين قد أعماهم الله سبحانه كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. وهنا معنيان لهذه الآية العظيمة، معنى في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأمثال هؤلاء، ومعنى آخر في دعاء هؤلاء الكفار لآلهتهم التي يدعون من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. وهذا مثال مركب. تخيلوا في هذا التمثيل إنسان ومعه أغنام، ينادي على هذه الأغنام فيقول لها كلي اشربي، يأمرها أن ترد المياه لتشرب، انصرفي اذهبي تعالي، لا تفرق بين هذا كله. إنما قد تفهم صيغة ندائه في رفع صوته أو خفضه فتأتي إليه أو تنصرف، أما غير ذلك فإن قال لها قومي اقعدي كلي اشربي فلا تفرق بين هذه الكلمات. كذلك هؤلاء الكفار الذين قد عميت أبصارهم بل بصائرهم، فلا يريدون أن يتفكروا فيما يقوله النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكلما كلمهم ليقنعهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، فهم على آثارهم مقتدون. قالوا ذلك وهذا مثالهم، والداعي يدعوهم النبي صلوات الله وسلامه عليه فلا يفهمون إلا ظاهر القول، ثم يتأولون تأويلا آخر غير مطلوب منهم، فلا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم سمع من يعقل ومن ينظر ويتبصر، ولكنهم لا يقولون ولا يردون إلا بهذه المقالة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فهو كالراعي الذي ينادي على غنم من مكان بعيد، ينادي عليها وهي لا تسمع، وإن سمعت فلا تفهم ما الذي يقول. هؤلاء هكذا لقد طمس الله نورهم، طبع على قلوبهم، ختم على عقولهم، فإذا هم لا يريدون أن يفهموا ولا أن يسمعوا. كان أحدهم يمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيستقشي ثيابه، يغطي وجهه بثوبه حتى لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم وحتى لا يرى هو النبي صلوات الله وسلامه عليه. كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم حتى لا يفهموا من النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وهم مع آلهتهم ومع أصنامهم يدعونها ويستنصرون بها ويستفتحون بها على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فهؤلاء المشركون عبدوا أصنام يعلمون أنها لا تسمع ولا تعقل. مثلهم كمثل راعي ينادي بغنمه من مكان بعيد لا تسمعه، ويرفع صوته دعاء ونداء فلا تفهم ما يقوله ولا تنتبه له. هذا المنادي ينادي فما يناله من ذلك إلا التعب وإلا النداء والدعاء. وأما الأصنام فلا تسمع شيئا، هذه كالأغنام كالحيوان، بل هي ليس عندها ما تستجيب به لهذا الإنسان، كيف يدعونها من دون الله؟ صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الأصنام وأصحاب الأصنام أيضا. ثم يقول الله سبحانه تبارك وتعالى للمؤمنين ما قاله للناس جميعهم قبل ذلك، وما أمر به المرسلين أيضا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال قبل ذلك: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقال للمؤمنين: كلوا من طيبات ما رزقناكم، وأمر بالشكر، أن توجه ثناءك لربك سبحانه تبارك وتعالى، تشكره على ما وهبك وأعطاك من الطيبات، أحل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث. الخبائث تؤذيكم، وما من شيء قد حرمه الله سبحانه إلا وهو خبيث، إلا وهو مؤذي، إلا وهو يضر ولا ينفع، فحرم عليكم ما يضركم، فكلوا من الطيبات واتركوا الخبائث إن كنتم لله عز وجل تعبدون، واشكروا نعمة الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا شكرتم ربكم فقد وعدكم بالزيادة: لئن شكرتم لأزيدنكم وإن لم تشكروا بل كفرتم النعم. قال سبحانه: فإن عذابي لشديد. فالله سبحانه تبارك وتعالى يزيد في النعمة لعباده الذين يحمدوه، الذين يشكرونه سبحانه تبارك وتعالى على ما وهب وأعطى، ويعذب وينقم على الإنسان الذي يبغي ويظلم، على الإنسان الذي لا يشكر نعمة الله سبحانه تبارك وتعالى. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. هذه من المحرمات التي حرمها ربنا سبحانه تبارك وتعالى. وقال قبل ذلك في سورة الأنعام وهي مكية، وهذه سورة البقرة سورة مدنية، فقال حين أنزل سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما أو لحم خنزير فإنه رفس، أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رفس أو فسقا أهل لغير الله. هذه من المحرمات. حرم عليهم الميتة، الدم، لحم الخنزير، وأخبر أنه رجس، كذلك ما أهل لغير الله به، أي ما ذبح للأصنام، وما ذبح فذكر عليه غير اسم الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك ذكر في سورة المائدة، وهي من السور الأخيرة التي نزلت على النبي صلوات الله وسلامه عليه، تأكيدا وتكرارا لذلك: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. ما أعظم هذا الدين، ما أجل نعم الله سبحانه تبارك وتعالى وأتمها علينا، نعم عظيمة. ذكر لنا ما حرم علينا من الغذاء، ثم أخبرنا أنه أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة. فتفكروا وتدبروا يا أولي الألباب. ذكر التحريم في سورة الأنعام المكية، وفي سورة النحل مثلها مكية، وذكر في سورة البقرة المدنية، وفي سورة المائدة مدنية أيضا، ذكر فيها تحريم هذه الأشياء. حرم علينا الميتة، الميتة ما مات من حيوان مأكول اللحم، لأنه غير مأكول اللحم لن يأكله الإنسان لا حيا ولا ميتا، فما كان يأكله حرم علينا ميتته، فغيره أولى. الميتة والدم ولحم الخنزير هذه محرمات، وما أهل لغير الله به. الناظرون في كتاب الله عز وجل وفي العلوم الحديثة يعرفون بعضا من الحكم العظيمة من تحريم الله عز وجل بهذه الأشياء التي يقرؤونها في كتاب يستجيبون لله، وإن لم يعرفوا ما الحكمة وما العلة، فإذا عرفوا ازدادوا يقينا وازداد إيمانهم. حرم علينا الميتة والدم. الدم هذا الذي يكون في الإنسان يحتاجه، فإن فقده مات. دم الإنسان، دم الإنسان مصدر حياة للإنسان، ودم الإنسان إذا مات مصدر تلف لغيره. دم الإنسان ممتلئ بما في الإنسان من أشياء تنتقل من مكان إلى مكان، ينقل كل شيء داخل الإنسان، يتنقل ما بين اليد والرجل، ما بين المخ والقلب، ما بين الكبد وغيرها من أعضاء جسم الإنسان، ينقل الأغذية ويخرج منها الأشياء الرديئة، يستخلصها ثم تذهب إما عرقا وإما بولا أو برازا. هذا الدم بما يحتويه من أشياء، لو أن الحيوان مات وانحبس فيه هذا الدم امتلأ عفونا وامتلأ جراثيم وأشياء ضارة بالإنسان. لم يكونوا يعرفون ذلك في الماضي، بل كان أهل الجاهلية يشربون الدم بل ويأكلونه. يجوع أحدهم فيذهب إلى ناقته فيقصدها، يقطع منها عرقة ثم يملأ كوزا من هذا الدم ثم يطبخه على النار ثم يأكله. في وقت مجاعتهم، في وقت جوعهم، كانوا يصنعون ذلك، فحرم الله عز وجل عليهم ذلك، وأخبرهم أن هذه الأشياء لا ينبغي لهم أن يقعوا فيها، فإنها من الخبائث. حرم عليهم الخبائث. وجاء الطب الحديث ليؤكد ذلك ما قرره القرآن منذ 14 قرنا. يؤكد العلم أن الدم في الحيوان إذا انكتم بداخله فإنه يعجل الفساد إلى لحم هذا الحيوان، وإنه أكثر من غيره امتلاء بالميكروبات التي تضر الإنسان. هذا الدم الذي حرم الله عز وجل شربه فضلا عن أن يكون في جسد ذبيحة، وقيده بالدم المسفوح، فإنه عفى عن القليل لصعوبة استخلاص هذا القليل. حرم علينا الميتة، وينظرون إلى الدم أن له وزنا، وأن الذبيحة إذا استخلص دمها قل وزنها، فتعللوا بأن الدم مفيد وأن الدم ينفع الإنسان وأنه فيه وفيه، فكانوا يقتلون ويخنقون، يضربون على الرأس فينحبس الدم في أعضاء البهيمة ثم يذبحونها بعد ذلك أو يقطعونها بعد ذلك. فلما مرت عليهم سنون ووجدوا أن هذه اللحوم التي خزنوها قد أسرع إليها الفساد، بدأوا ينتبهون من سنين قلائل إلى أنه الأفضل أن يسحبوا منها هذا الدم، وأن أفضل طريقة هي ما يتبعه المسلمون اتباعا لتعاليم دينهم العظيم. عرفوا ذلك، لم يقروا بأن الإسلام هو الذي أمر بذلك، وإنما أقروا بالعلة التي فيها أن الدم مؤذي، وعارضوا الإسلام فهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أما الإسلام العظيم فقد حرم علينا نحن المسلمين أن نأكل مثل هذه الميتات أو الأشياء التي تخنق ويظل دمها فيها، وأباح لنا الذبح على اسم الله سبحانه تبارك وتعالى. تذبح مسميا ربك سبحانه تبارك وتعالى بسم الله والله أكبر. وانظر إلى جمال هذا الذكر العظيم، وأنت تمسك بالبهيمة لتذبحها تجد نفسك قوية قادرة وقد كتفتها وقدرت عليها، فأنت كبير عند نفسك وأنت تمسك بسكينك لتذبحها، ولكنك تتواضع لربك سبحانه تبارك وتعالى وتعلم أنه أقدر عليك منك عليها، فتقول بسم الله، يعني الذي أباح لي ذلك ولولا إباحته لي لكان محرما علي، بسم الله مسميا ربي سبحانه على ذبيحتي، والله أكبر، الله أكبر مني وأكبر من كل شيء، فلا تتكبر وأنت قادر، فوقك القدير سبحانه تبارك وتعالى. أما إذا تواضع إنسان في نفسه أو تواضع لغير الله سبحانه فذكر اسم غير الله فقد أهل لغير الله، فلا تحل له هذه الذبيحة، فقد حرمها الله سبحانه تبارك وتعالى. هو مالك الكون، هو ملكه سبحانه تبارك وتعالى، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، فإذا أهله سبحانه تبارك وتعالى. هو مالك الكون، هو ملكه سبحانه تبارك وتعالى، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، فإذا أحل لك فتحمده هو وحده وتشكره على ما أباح لك سبحانه، فتذكر اسم الله عز وجل على ذلك، بسم الله والله أكبر. فيه الدواء، فيه الشفاء، فيه الغذاء، فيه الحلال الذي أمرك الله عز وجل أن تأكله. ذبحتها، قطعت شريان حياتها في رقبتها، إذا بالدم يسيل، وانظر إلى الأطباء كيف يقولون، يقولون إنها أعظم وسيلة، هذه الوسيلة أن تقطع الوددان في رقبة الذبيحة، ينقطع الوددان ولا يزال المخ متحركا، لا يزال فيه شيء من الحياة، فيأمر القلب بأن يضخ، يضخ القلب الدم فيخرج من الوددين، ولا يزال كذلك حتى يفيض جميع ما فيها ويسيل من دماء أو أغلبه، ولا يبقى إلا الشيء اليسير. ترى لو انعكس الأمر وبدأ بمخها فضربها برصاصة فيه، ما الذي يحدث؟ قالوا تموت فجأة، يقف المخ فلا يأمر القلب بشيء، فإذا به بالدم يجمد في عروقها ولا يسيل منها أبدا، يظل بداخلها، فإن سال سال الشيء اليسير. وهذا الدم يكفي أن فيه حامض البوليك الذي فيها، الذي يسمم لحمها فيأكلها الإنسان فيصاب بأمراض من ذلك. عباد الله، انظروا إلى حكمة الحكيم العليم سبحانه، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فربنا الحكيم الخبير العليم سبحانه قال لنا ذلك: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. الميتة، ما مات حتف أنفه، ما مات سواء بخنق، سواء بتردي ووقوع، سواء بوقض وحذف بالحجارة، ما مات حتف أنفه فانحبس الدم بداخله قد حرمه الله سبحانه تبارك وتعالى أن يؤكل، وأباح ما ذبح لله عز وجل فقط. وحرم علينا الدم سواء أخذ منها فشرب وهي حية، أو ذبحت فأخذ منها دمها المسفوح فشرب فهو حرام. أما ما بقي فيها من دماء قليلة فطبخت به فلا حرج على من يأكل الجميع، فإنه في هذه الحالة تابع وليس أصلا. وحرم علينا لحم الخنزير، لحم الخنزير، وترون معلق على الحائط، محادثة بين مجلة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة وبين رجل طبيب عالم من علماء الدنمارك يتكلم عن لحم الخنزير وإنه لا ينبغي أن يؤكل. محادثة وحوار كان في سنة 99، وقبلها بسنوات في سنة 77 تكلم طبيب ألماني واسمه هانز فاق، تكلم عن أنه ينبغي أن يمتنع الناس من أكل لحم الخنزير، وأن شريعة الإسلام هي التي فيها تحريم ذلك نهائيا، ولذلك المسلمون لا يصابون بما يصاب به من يأكل هذا الحيوان. الله سبحانه تبارك وتعالى، فاستجاب المسلمون لأمر الله وانتهوا عما نهى الله عز وجل عنه، فاجتنبوا لحم الخنزير وكل ما فيه. لم يعلموا ما الحكمة من وراء ذلك، ولكنهم وثقوا في كلام رب العالمين سبحانه. وكلما جد جديد في العلم والطب تأكد للخلق أن هذا الشيء ضار جدا يضر الإنسان ويضر الحيوان الطبيعة، ولكنها لا تستتم دورتها إلا إذا أخذها الخنزير، وتستتم دورتها في لسان الخنزير ثم تذهب منه إلى أعضائه. فإذا يصيب بها الإنسان إذا بها تمرده وتسقمه، وخطورة ذلك أن أعراضها تشبه أعراض أمراض أخرى، فيداوى الإنسان فترة طويلة على أنه يعاني من هذه الأمراض، وفي النهاية يكتشف هذا المرض في مرحلته الثالثة ليست الأولى ولا الثانية، حين يؤخذ من عضل الإنسان شيئا ويحلل هذا العضل وينظر فيه بالميكروسكوب، فينظر إلى هذه الشيء أو اليرقة أو الدودة الصغيرة التي فيها. الرجل تكلم عن البكتيريا التي تتحور بداخل الخنزير ثم تؤذي الإنسان بعد ذلك، وقبله الألماني تكلم عن الدودة الشريطية التي فيها، بل تكلم رجل هنا في مصر من علماء الطب فذكر أن هذه الدودة لم تدخل مصر إلا منذ 20 عاما فقط، وقبل ذلك لم يكن فيها ذلك، وأخبر عنها أنها تخترق كل عضلات الإنسان. قال هي هذه الدودة الشريطية قد توجد في الأبقار وقد توجد في غيرها من الحيوان، ولكنها لا تؤذي ولا تستتم دورتها أبدا إلا في الإنسان أو الخنزير فقط، في الإنسان أو الخنزير فقط. ففي الخنزير تستكمل دورتها ثم يأكله الإنسان وتدخل يرقتها في كل أعضاء الجسم وكل عضلاته حتى تصل إلى قلب الإنسان فتتلفه وتهلكه. هذا شيء قالوا تحتاج إلى أن تقطع العضلات قطعا قطعا حتى تؤخذ منه ذلك، وهيهات هيهات لا يقدرون على ذلك. خذ عندك ما في شحم الخنزير، ما في دم الخنزير من حامض بوليك، الإنسان يفرز 98% مما فيه من هذا الحامض ولا يتبقى به إلا 2% فقط، والخنزير على العكس من ذلك لا يقدر على إفراز إلا 6% فقط من هذا الحامض المضر، والباقي يبقى ليأكله من يأكلون لحم الخنزير فيتسممون به. والكثير والكثير من المعلومات التي تؤكد ما جاء في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، وإن كنا نحن المسلمين لا نحتاج إلى ذلك لنعمل، وإنما لنزداد إيمانا فوق إيماننا. عباد الله، قد حرم الله عز وجل علينا هذه الأشياء التي تضرنا، ولم يبح لنا إلا ما كان طيبا، ولم يبحها لنا إلا في وقت الضرورة فقط. إذا اضطر الإنسان سيموت سيهلك في هذه الحالة فقط، يأكل غير باغ ولا عاد، لا مبتغي ومشتهي للحرام ولا متعدي في الأكل يجد الحلال فيتركه ويأكل الحرام، لا يبغي لشهوة ولا يتعدى فوق ما يحتاج، فالله يغفر ويرحم بفضله وبرحمته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وهب لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا من عبادك التائبين العابدين الحامدين السائحين الراكعين الساجدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدودك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اللهم عليك بالكفرة والمجرمين، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.